بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنفرد هذا اللقاء بإذن الله تعالى وبتوفيقه ومنه وطوله حول أهم ركن من أركان الإسلام العملية، بل هو الركن الأول من أركان الإسلام العملية، فهو الحصن الحصين، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ركن لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد في الأمة بتركه، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه تركه مرة واحدة. هو ركن جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهدا بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك والكفران، ذلكم هو الصلاة. وحديثنا حول الصلاة سيتركز على أمر واحد من أمورها، وهو صلاة الجماعة، شعار الإسلام، بل هو أظهر شعائر الإسلام التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال، يعني الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود من قوله وليس من قول النبي، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يحفظ إسلام نفسه حتى تأتيه منيته وهو على الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن يعني هذه الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ثم قال ولو أنكم تخلفتم يعني عن صلاة الجماعة كما يتخلف هذا المتخلف يعني عنها لتركتم سنة نبيكم. ثم انظر للحكم الذي حكمه على من ترك هذه السنة، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يبقى حكم عليه بإيه؟ بالضلالة. قال ولو أن رجلا توضأ في بيته ثم عمد إلى مسجد من المساجد فإن إحدى خطواته ترفعه درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة. يبقى إحدى الخطوات ترفع درجة يعني في الجنة، وتحط خطيئة يعني من الخطيئات، ويكتب له بهذه الخطوة حسنة. ثم قال يصف حال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رأيتنا يعني من الصحابة وما يتخلف عنها يعني عن الجماعة إلا منافق مغموط عليه في النفاق، يعني منافق قد علم نفاقه. ولقد كان يؤتى بالرجل يعني من الصحابة يهادى به بين الرجلين يعني يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا الحديث العظيم خطب به عبد الله بن مسعود يبين به أهمية ما نتكلم عنه، صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كثير من الناس قد فرط فيها، وخاصة في تلك الأيام التي كثرت فيها الملهيات. لهذا الأمر رأينا أن نفرد هذا اللقاء للحديث عن صلاة الجماعة لأهميتها، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة حول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى فضل صلاة الجماعة. النقطة الثانية في حكم صلاة الجماعة. والنقطة الثالثة في هدي السلف مع صلاة الجماعة. كم نقطة يا أخواني؟ ثلاثة. الأولى في فضل صلاة الجماعة، والثانية في حكم صلاة الجماعة، والثالثة في هدي سلفنا مع صلاة الجماعة. وسيكون كلامنا وحديثنا حول هذه النقاط الثلاثة كلام مختصر نشير به إلى الفائدة دون طول وقوف. طب لماذا؟ حتى لا يأخذنا الوقت. فنبدأ إن شاء الله تعالى مع النقطة الأولى. وهي فضل صلاة الجماعة. فنقول وبالله التوفيق، أخرج مسلم في صحيحه والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سؤال عظيم يسأله لصحابته. يقول: ألا أدلكم على ما يمحو، يعني يغفر، على ما يمحو به الله الخطايا، والخطايا جمع خطيئة، والخطيئة ما عظم من الذنب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الصحابة والأمة تبعا: هل تريد أن تدل على ما يغفر الله به ذنوبك وخطاياك؟ إذا كنت تسير إلى الله تعالى وقد أثقلتك الذنوب والخطايا والآثام وأردت أن تتخفف منها وأردت أن تغفر لك، وأردت أن تضع الحمل عن ظهرك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألك هذا السؤال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وفقط؟ لا، بل ويرفع الدرجات، فترفع درجتك عند الله تعالى. فإن كنت من أهل النار رفعت الدرجة فكنت من أهل الجنة، وإن كنت من أهل الجنة في درجة متدنية فإن الله تعالى يرفعك بهذا العمل درجات. سؤال عظيم، كلنا يحتاج أن يدل على ذلك العمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يدلك عليه فيلفت انتباهك بهذا السؤال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى يا رسول الله. وكلنا يقولها بلى يا رسول الله لأننا كلنا يحتاج لذلك الأمر. من منا بلا ذنب؟ من منا بلا خطيئة؟ من منا بلا إثم؟ من منا لا يرجو أن ترفع درجته عند الله تعالى؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعمال، فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. إن كنت تريد ذلك فأحسن الوضوء، وإن كنت تكره، من شدة برد أو من شدة حر، إسباغ الوضوء على المكاره، هذا هو العمل الأول. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا هو العمل الثاني. أكثر خطاك إلى مساجد الله تعالى شهودا للجماعات، شهودا لمجالس الخير، شهودا لمجالس العلم، شهودا لحرق القرآن، اعتكافا في بيت الله تعالى فتنزل ضيفا عليه. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن يتعلق القلب، فما أن تمر صلاة من الصلوات حتى يتعلق القلب بالثانية، القلب بالثانية، ينتظر الثانية يريدها. هذا كان حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتعلق قلبه بالصلاة حتى ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فيستطيل الوقت حتى يدخل الوقت فيقول: أرحنا بها يا بلال. راحة قلب، طمأنينة قلب، الله تعالى دلك عليها لتستعين بها. إن كنت تشكو مصائب الدنيا فاستعن بالصلاة، إن كنت تشكو ولدا أو زوجة أو ضيق رزق فاستعن بالصلاة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاثة أعمال دلنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في الصلاة: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاثة أعمال يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات. بل انظر للتي تليها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلكم الرباط. هذه الأعمال الثلاثة هي الرباط. أو تدري ما الرباط؟ الرباط يا أخواني حراسة الحدود. الرباط أن تقوم على حراسة الحدود. الدولة تحتاج لمن يحرس حدودها. طب لماذا؟ حتى لا يغير عليها الأعداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمي هذه الثلاثة رباط. قال: فذلكم الرباط. أفي الأجر؟ نعم يحتمل. وفي أكثر من ذلك؟ نعم في أكثر من ذلك. إذا كان الرباط حراسة للدولة فهذه الثلاثة حراسة لدينك. ولذلك قال عبد الله بن مسعود مستفيدا من قول النبي: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فهذه الثلاثة حراسة لهذا الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها ثلاثا: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يؤكد عليها. ثلاثة من الأمور تمحو الخطايا، ترفع الدرجات، هي الرباط في الإسلام، وكلها في الصلاة. ومما ورد في فضل الصلاة ما أخرجه أبو داود في سننه، والبيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي بسند قال الهيثمي رجاله ثقات، وحسنه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة كلهم على الله ضامن، ثلاثة نفر، لا بل ثلاثة أصناف من الناس يكثرون في الناس. هؤلاء الثلاثة ضامنون على الله، الضمان على الله، ليس الضمانة على حاكم من الحكام ولا أمير من الأمراء ولا وجيه من الوجهاء، بل الضمانة على الله خالق السماوات والأرض. ثلاثة كلهم على الله ضامن، ما الذي يضمنه رب السماوات والأرض؟ ستعرف. ثم يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: رجل خرج غازيا في سبيل الله. هذا الرجل لم يخرج غازيا وفقط، بل أخلص عمله لله تعالى، قال في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة، وليست لأرض وطين، بل في سبيل الله، يعني مجاهد، الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام التي لما خلفناها وراءنا حدث للأمة ما حدث، فسلبت المقدسات وانتهكت الأعراض وسالت دماء النساء والشيوخ والأطفال قبل غيرهم، وانتهبت الأراضين. يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل خرج غازيا في سبيل الله، فهو على الله ضامن. هذا الرجل الغازي لما خرج غازيا في سبيل الله وحده إخلاصا لله، فهو على الله ضامن، ما الذي يضمنه؟ قال: إن مات دخل الجنة. فهذه الضمانة الأولى، إن توفاه الله إليه وقبض الله تعالى نفسه ضمن له الجنة، أدخله الجنة، يعني ونجاه من النار، ضمانة ما قام سوق العمل في الدنيا إلا لأجلها، ما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع وأقيم الجهاد وأقيم سوق العمل في الدنيا إلا لننجو من النار ونفوز بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، ونار نخافها وقودها الناس والحجارة. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو على الله ضامن، إن قبضه إليه، إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده لأهله رده بالأجر والغنيمة، فيرده بأجر هو مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات واكتساب الحسنات وغنيمة قد غنمها في الدنيا. هذا هو الصنف الأول. إن كنت لا تستطيع، وكثير من الناس في عصرنا لا يستطيع، فانظر للصنف الثاني فلعلك من أهله، أو لعلك تكون من أهله. قال: ورجل راح إلى مسجد من المساجد، هذا حديث النبي، وكثرة الخطى إلى المساجد. ورجل راح إلى مسجد من المساجد فهو على الله ضامن. أيضمن نفس الضمانة؟ نعم، فهو على الله ضامن، إن توفاه إليه أدخله الجنة، يعني ينجو بها من النار ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، إن توفاه إليه أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بالأجر والغنيمة، بأجر مضى معنا أن يغفر له الذنب، أن ترفع له الدرجات، أن تكتب له الحسنات، وغنيمة من الله تعالى أن يبارك له في عمره وولده ورزقه. واستمع للثالثة: هينة لينة يستطيعها كل منا وكثير منا يفرط فيها. قال: ورجل دخل على أهله بسلام. لما دخل على أهله بدأهم بالسلام فعاش في السلام الذي ألقاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانظر إلى رجل دخل على أهله فدعا لهم بالسلام، دعا لهم بالرحمة، دعا لهم بالبركة، ثلاثة أمور في تحية الإسلام كثير من الناس يحرمها نفسه وأهله والناس. ورجل دخل على أهله بسلام فهو على الله ضامن. ثلاثة أمور بها الفوز والنجاة. أختم الفضائل بحديث حتى ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهو حديث مشهور على ألسنة كثير من إخواني يعرفونه ويتداولونه بينهم لبركته، وهو ما أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تضعف أو تزيد عن صلاة الفذ أو الفرد 27 درجة. صلاة الجماعة تضعف أو تزيد عن صلاة الفرد 27 درجة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرد 27 فتكتب الصلاة 27 ضعفا، يعني تضاعف 27 مرة، فما بالك برجل يصلي الصلاة وتكتب له من واحدة، وآخر يصلي الصلاة وتكتب له 27 مرة. أجر عظيم يفرط فيه كثير من الناس، بل انظر لحسرات تقع على كثير من الناس لتفريطهم في ذلك الفضل. الله تعالى افترض الصلاة على نبيه في ليلة المعراج، فلما افترضها على نبيه كانت في أول الأمر 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف حتى صارت 5. فنادى الله تعالى إنه لا يبدل القول لديه، هي 5 في العمل و50 في الأجر، يعني أنت تصلي في اليوم والليلة الصلاة كم مرة؟ 5، وتكتب لك كم؟ 50، يعني تضاعف بكم؟ 10، فتصلي الصلاة وتكتب لك من 10. جميل. طيب صلاة الجماعة تضعف صلاة الفرد بكم؟ 27. في صلاة هي أساسا مضاعفة ل10، فكم تبلغ صلاة الجماعة؟ فانظر، رجل ذهب ليأخذ أجره فأعطي 10 جنيهات، وذهب زميله فأعطي 270، ما الفرق الذي بينهما؟ إذا كان هذا في مال وعرض يزول، عرض زائل، فما بالك بأجر أنت تدخره لمقامك. فانظر كم ضيع في يومه وليلته، بل انظر كم ضيع في شهر واحد، ثم انظر كم ضيع في عام، بل انظر لكثير من الناس كم ضيع في عمره من الأجور. والله إنه لمحروم من ضيع صلاة الجماعة، رجل محروم أن ضيع ذلك الأجر كله ثم جلس لعرض زائل. بل انظر، يذكر الذهبي في سيره، الذهبي له كتاب عظيم في السير سماه سير أعلام النبلاء، يذكر في ترجمة عالم من علماء المسلمين اسمه عبيد الله ابن عمر القواريري، وذلك في المجلد 11 في الصفحة 44 بعد 400 من سير أعلام النبلاء. يذكر في سيرة هذا العالم عبيد الله بن عمر القواريري، يا أخواني شيخ من شيوخ الإسلام، بل فحل من فحولها، بل جبل من جبال الحفظ، هو شيخ أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وبقي بن مخلد وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي عالم جليل من علماء الإسلام يذكر في ترجمته حكاية من الحكايات، يقول فيها عبيد الله بن عمر القواريري: نزل يوما علي أضياف فشغلوني عن صلاة العشاء ثم انصرفوا. يبقى نزلوا أضياف وأخروه عن الخروج لصلاة العشاء ثم انصرف. قال: فخرجت حتى أتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا. قال: فمررت بمساجد قبائل البصرة مسجدا مسجدا. عما يبحث؟ عن جماعة من الجماعات يصلي معه. طب لماذا يبحث؟ انت وجدت ناس قد صلوا، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على تأخير صلاة العشاء، فظن ان مسجدا من المساجد قد يكون قد أخر صلاة العشاء فيشهد معهم العشاء في جماعة. قال: فوجدتهم كلهم قد صلوا. قال: فعدت إلى بيتي حزينا. حزين على ماذا يا إخواني؟ على الأجر. قال: فقلت في نفسي: جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة الجماعة تضعف صلاة الفذ 27 مرة، والله لأصلين العشاء 27 مرة. ثم قام فصلى العشاء 27 مرة. طيب يا أخواني، لو شهد الجماعة أخف عليه ولا صلاة العشاء 27 مرة؟ شهود الجماعة، فما بالك وهو قد خرج للجماعة فوجد الناس قد صلوا. قال: فصليتها 27 مرة ثم نمت. قال: فرأيت فيما يرى النائم أني على فرس من الأفراس وحولي ناس كلهم على خيل وقد أقيمت حلبة السباق. قال: فسبقوني كلهم ولا أستطيع أن أدركهم حتى أجهدت نفسي وفرسي. قال: فنظر إلي آخرهم. من اللي نظر يا إخواني؟ الأول، الأخير. قال: فنظر إلي آخرهم وقال: يا عبيد الله، لا تجهد نفسك ولا تتعب فرسك، فوالله لن تدركنا. أما الإدراك فإنك لن تدرك. قال: فقلت: لماذا يا عبد الله؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة وصليت العشاء وحدك. انظر، مع أنه صلاها كم؟ 27 مرة. وهذا عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أقام الليل كله. طب لماذا لا يدرك؟ تعال معي، أنت لو رجعت مجموعة النصوص تجد عجبا في سنن أبي داود وفي سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له مثلما كتب لهم من شهود الجماعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب عبيد الله لما أتى الجماعة مش يكتب ليه مثل هذا الأجر؟ طيب لما ذهب لبيته وصلى ألم يصلي 27 مرة؟ ده لا. طب لماذا لا يدرك؟ لأشياء عظيمة فاتت. الأمر ليس في هذا فقط، لكن الذي صلى في جماعة يدخل المسجد فيكون ضيفا على الله تعالى، يتبشبش له كما يتبشبش أحدنا لضيفه، فأين هذا منه؟ إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة كتب له أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يعني أنت الآن محبوس من المغرب إلى العشاء، مكتوب لك الأجر أنك تصلي إلى صلاة العشاء. الذي يصلي في الجماعة ترفع الجماعة على أتقى عبد، على أتقى قلب رجل منهم. أين ذلك منا وكلنا إنما يقوم ساه لاه. الذي يصلي في الجماعة الملائكة تدعو له ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأين هذا ممن ترك الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن من صلى في جماعة غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال الصلوات الخمس، أو قال الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة كفارة. أين هذا ممن ترك الجماعة؟ أجور عظيمة. ثم أين هو من مضاعفة الأجور وإن شركهم في أصل الأجر؟ إذن أمر الجماعة أمر عظيم، فرط فيه كثير من الناس إما جهلا وإما والله تضييعا، خسران، خاسر هذا الذي لا ينظر إلى مثل هذه الأجور، خاسر لاهن عما أعد له. الدنيا ليست دار مستقر، إنما نحن في الدنيا ضيوف، نحن في الدنيا مسافرون إلى ربنا، إنما نزلنا لهذه الدنيا لنتزود بالعمل. كثير منا يسافر إلى دولة من الدول، يقول أجلس فيها سنة سنتين ثلاثة، ماذا يفعل؟ يأخذ المال ويقول أحوشه، يعني أدخر. أنت موجود في هذه الدنيا لتدخر قوتا لك يزودك في الآخرة، تدخر لدار المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. والمسلم إنما ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة، والله تعالى كريم يعطي وليس لعطائه حد، لكن كثير من الناس مضيع. نكتفي بهذا القدر من فضائل صلاة الجماعة، وإلا فالحديث عنها طويل. ننتقل الآن للعنصر الثاني ونأخذه باختصار. إذا كان هذا فضل صلاة الجماعة وقد عرفناه، لابد لنا الآن أن نعرف حكم صلاة الجماعة في دين الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، اختلف أهل العلم في صلاة الجماعة على أربعة أقوال. القول الأول ذهب إليه المالكية، وهي أن الجماعة سنة مؤكدة من سنن الإسلام، لكن مع ذلك قال ورجل سوء الذي يترك الجماعة، حتى قالوا فيه قولا شديدا. واستدلوا على أنها سنة مؤكدة بما مر من نصوص وبغيرها. تكفي أخواني، تكفي. المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. ما معنى كلمة فرض على الكفاية؟ يعني إن قام بها البعض سقط عن الباقي، وإن لم يقم بها أحد أثمت الأمة. وإليه ذهب الشافعية. يبقى الشافعية ذهبوا لإيه يا إخواني؟ إن صلاة الجماعة إيه؟ فرض على الكفاية. المذهب الثالث وإليه ذهب عطاء والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومن الشافعي بن خزيمة وابن حبان والخطابي وغيرهم، بل هو ظاهر كلام الشافعي في الأم، وهو أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. يعني فرض على إيه؟ كل واحد من الأمة مستطيع لصلاة الجماعة، يعني رجل حر صحيح مقيم تجب عليه صلاة الجماعة، وإن لم يصلي في الجماعة فهو آثم. هذا هو المذهب الإيه؟ الثالث. المذهب الرابع وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم في المحلى، وهو أن صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إن الصحيح المقيم الحر الرجل إذا صلى في بيته ولم يصلي الجماعة فصلاته غير صحيح. واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس، وقال الألباني بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أين موضع الشاهد؟ قوله إيه؟ فلا صلاة له. قالوا فهذا يدل على أنه إيه؟ شرط صح. طيب أي هذه الأقوال الراجح؟ يعني أخواني نحن لا نتعبد بالمذاهب، لكن نتعبد بالإيه؟ بالكتاب والسنة، بالراجح. والراجح هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. أرجح هذه المذاهب وأولاها بالصواب المذهب الثالث، وهو أن صلاة الجماعة يا إخواني فرض، يلزمنا الدليل. يعني إذا كنا حكما من الأحكام يلزمنا عليه دليل. وقد استدل أهل هذا المذهب بعدد من الأدلة نقتصر منها على ثلاث. الدليل الأول من كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا أمر بإيه؟ بإقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، هذا أمر بإيه؟ بإيتاء الزكاة. واركعوا مع الراكعين. نسأل السؤال، أين يركع الراكعون؟ في المسجد. والله تعالى أمرنا أن نركع مع الراكعين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأعمى يا إخواني هذا هو عبد الله ابن أم مكتوم. قال جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار عن المسجد. معنى كلمة شاسع الدار عن المسجد يعني بعيد الدار عن المسجد، وليس لي قائد يقودني إليه، يعني وأنا أعمى وليس لي ما يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد خريبة كثيرة الهوام. يعني إيه خريبة كثيرة الهوام؟ يعني أرض غير مسكونة كثيرة الهوام. يعني إيه كثيرة الهوام؟ يعني الحشرات، قد يكون منها العقارب، الثعابين، الفئران، كثيرة الهوام. ثم قال فهل تجد لي رخصة يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ السؤال، الرخصة تكون من الفرض ولا من المستحب؟ من الفرض. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أذن لي في إيه؟ في أن يصلي في بيته. فلما ولى إلى باب المسجد قال ادعوه لي، يعني ادعوا لي ردوه. فلما أتى النبي قال هل تسمع النداء؟ يبقى وجه له سؤال. طيب لماذا لم يوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال له من قبل؟ لأنه في أول السؤال قال يا إخواني إني رجل شاسع الدار عن المسجد، يعني بعيد الدار عن المسجد. فهم منها النبي أنه لا يسمع الأذان. فلما ولى إلى باب المسجد، لأن النبي أفتاه على هذا، رده إليه حتى يستفصل منه. طيب بعدك عن المسجد هذا تسمع معه الأذان؟ قال هل تسمع الأذان؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأجب، يعني صلي فين؟ في المسجد. فإني لا أجد لك رخصة. لا يجد له رخصة في إيه؟ في أن يصلي في بيته، مش أنه يترك الصلاة، لا، أن يصلي في بيته. طيب وهذا الرجل كان إيه؟ أعمى لا يرى، ليس له قائد، بينه وبين المسجد خريبة من الخريبات، ويقول للنبي هل تجد لي رخصة، ويقول له النبي لا أجد لك رخصة. كل ذلك يدل على أن صلاة الجماعة إيه؟ فرض، واجب. طيب هذا الدليل الثالث، نذكر الدليل الثالث ونكتفي به. أخرج الجماعة من حديث عبد الله بن عمر، مر معنى الجماعة ما معناه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت بحطب فيحطب. ما معنى كده لقد هممت بحطب فيحطب؟ يعني هممت ان امر بحطب انه ايه؟ انه يجمع. ثم امر بالصلاة فتقام فأخلف عليها رجلا. يبقى هيكون على الصلاة ايه؟ رجل. طب ايه اللي هيجعل النبي يتخلف عن الصلاة وهو يشدد في امره؟ استنى. ثم اخالف لأناس لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. اذن انما سيتخلف لإيقاع عقوبة على هؤلاء. طب النبي يتخلف عن صلاة الجماعة ثم يقع هذه العقوبة الشديدة، يحرك البيوت التي تأوي الناس حتى لا تأويهم مرة ثانية. إذا كانت هذه البيوت التي تمنعك من صلاة الجماعة ستحرك عليك البيوت. ث ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يفعل ذلك، فيقول لولا النساء، لأن النساء لا جماعة عليهم، والبيوت تأويهم، والذرية لأن الأطفال لا جماعة عليهم والبيوت تأويهم. طب يا أخواني، هذه العقوبة العظيمة التي هم النبي أن يفعلها تكون لترك سنن من السنن؟ لا. طب لماذا لا نقول إنها فرض على الكفاية كما قال الشافعي؟ قد تدل هذه الأدلة على أنها فرض على الكفاية. نقول تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد يوما صلاة الفجر. الفجر يا أخواني الصحيح نقول الصبح، والوارد في النص فعلا أنه الصبح، لأن الفجر إنما يطلق على النافلة السنة، والصبح يطلق على الفريضة. شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الصبح، ثم التفت للناس. من الناس؟ الصحابة. فنظر فيهم ثم قال أشاهد فلان؟ يبقى معناه انه ايه؟ بيتفقد الصحابة، بيشوف مين اللي بيشهد مع الجماعة ممن هو حول المسجد ولا يتخلف عن هذا المسجد. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. ثم قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال تلك الصلاة هي أثقل الصلوات على المنافقين. فحكم عليه بإيه؟ بنفاق. طب لأنه لم يشهد سائر الصلوات ولا صلاة الفجر فقط، الصبح فقط. نقول وبالله التوفيق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد بالنفاق لمن لم يشهد صلاة الفجر، ولا يكون ذلك إلا في أمر واجب، وإما لما سموهما منافقا، لأنه سيصلي في بيت إن ترك سنة من السنن أيقال فيه منافق؟ لا. أختم بفتوى تهتز لها الأركان. هذه الفتوى لحبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، عبد الله بن عباس، في سنن الترمذي أن رجلا جاء لعبد الله بن عباس فسأله فقال رجل يصوم النهار. طب يصوم النهار مدح ولا ذم؟ مدح. ويقوم الليل مدح ولا ذم؟ مدح. ولا يشهد جمعة ولا جماعة، مدح ولا ذم؟ ذم. يبقى هو قائم لليل صائم للنهار، غير أنه ترك الجمع والجماعات. فقال حبر الأمة لا خير فيه هو في النار، لا خير فيه، لا خير فيه، وإن كان يقوم الليل وإن كان يقوم الليل، وإن كان يصوم النهار وإن كان يصوم النهار، لا خير فيه، ذلك أنه ترك أهم شعيرة من شعائر الإسلام، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، لا خير فيه. هو في النار. نكتفي بهذا القدر حتى لا يفوتنا الوقت ولم نتكلم على الجزء الباقي. يبقى يا إخواني احنا تكلمنا فين؟ في فضل صلاة الجماعة. اثنين، حكم صلاة الجماعة. بقي لنا أن نتكلم عن هدي السلف في صلاة الجماعة، ونقتصر من ذلك على أعلام. يعني إيه أعلام؟ يعني نقاط خفيفة لكنها كالأعلام في هدي السلف مع صلاة الجماعة. فنقول وبالله التوفيق، من ذلك ما أخرجه الإمام مالك في موطئه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: شهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوما صلاة الفجر أو صلاة الصبح، فلما انفتل من صلاته، يعني انفتل من صلاته انتهى منها، التفت للناس ثم نظر فيهم فقال: أين سليمان بن أبي حثمة؟ انظر، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، هو إمامهم في الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة فإنه يعمل عملا توارثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوارثه عن من قبله، عن أبي بكر. ماذا يفعل؟ ينظر في الناس، يتفرس فيهم، يرقب من شهد الجماعة، شعار الإسلام، فلا يجد فيهم سليمان بن أبي حثمة فيسأل عنه: أين سليمان بن أبي حثمة؟ لعله صلى ثم خرج مع سرعان الناس. قالوا: لم يشهد الجماعة أو لم يشهد الصبح. قالوا: فجلس حتى تعالت الشمس. يعني تعالت الشمس؟ ارتفعت. فخرج إلى السوق يتفقد بقي أمر الرعي، ينظر في أمر السوق، وكان بيت سليمان بين المسجد والسوق، فمر عليه. لابد أن يطمئن. لماذا ترك سليمان هذه الصلاة؟ فمر على بيت سليمان فوجد أمه الشفاء عند الباب تعمل عملا، فقال: يا أم سليمان، أين ابنك؟ لم يشهد معنا اليوم الصبح. قالت: يا أمير المؤمنين، عاد من صلاة العشاء فقام في مصلاه وصف قدميه حتى ثقلت رأسه فلم يدرك صلاة الجماعة. يبقى اللي منعه من صلاة الجماعة ايه؟ النوم. طب وفي النوم في تفريط؟ ليس في النوم تفريط. طيب وما الذي ثقل رأسه في النوم؟ قيام الليل. يعني عذر بالنوم وعذر بقيام الليل. فقال عمر بن الخطاب: لكني أن أشهد الصبح في جماعة خير لي من أن أقوم ليلة. طب وقيام ليلة أصعب ولا صلاة الجماعة أصعب؟ قيام ليلة. لكن هو ضيع الأجر العظيم. طب ضيع فين الأجر؟ الآن أنت ستشهد العشاء في جماعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. يعني يكتب لك كم ايه؟ نصف ليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة. يبقى انت غير مضاعفة الأجور التي كنا عليها، وهذا الفضل الذي مر معنا أيضا يكتب لك بصلاة الجماعة في الفجر والعشاء نصف ليلة وقيام ليلة. ولذلك قال عمر: لأن أشهد الصبح في جماعة خير لي من قيام ليلة. فضيع على نفسه فضلا عظيما. انظر سيد التابعين سعيد بن المسيب يقول: لم يؤذن المؤذن منذ 30 عاما إلا وأنا في المسجد. يا إخواني، هو لا يسمع الأذان فيذهب ولا الإقامة فيذهب، لكن المؤذن لم يؤذن عليه منذ 30 عاما إلا وهو ينتظر الصلاة في المسجد. ثم استمع إلى القادمة: فإنها والله يرتعد لها قلبي. يقول محمد بن إبراهيم التيمي: من رأيته يفرط، استمع ليس في الجماعة، من رأيته يفرط في تكبيرة الإحرام، مش في صلاة الجماعة، ده في تكبيرة الإحرام أن يشهدها في الصف، فاغسل يديك منه، ليس فيه خير. انظر، يبلغ به الأمر أن يقول هذا من رأيته يفرط في تكبيرة الإحرام، وما أكثر تفريطنا في تكبيرة الإحرام. فاغسل يديك منه لا خير فيه. وهذا عامر المؤذن يحتضر في مرض وفاته، يعني كان مريض مرض وفاة وبعدين دخل عليه الاحتضار، فيزوره الناس ويعوده الناس، ثم يؤذن لصلاة المغرب، فيقول لهم: احملوني إلى المسجد. فيقولون: يرحمك الله، إن الله تعالى قد عذرك. يعني أنزل إيه؟ عذرك، ليس عليك جماعة، إن الله تعالى قد عذرك. فيقول: كيف تطيب نفسي وأنا أسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم أقوم فأصلي في بيتي احملوني إلى المسجد. فيحمل إلى المسجد ويجلس في الصف، فما أن يصلي الركعة الأولى إلا وقد فاضت روحه إلى مولاه، فيموت مصليا يقبض على ما عاش عليه. بل تعال معي وانظر لحال إمام الأمة ورسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، انظر فقط لآخر أيام في حياته تعلم فضل صلاة الجماعة. ينزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض قبل موته بخمسة أيام، فيمرض في يوم الأربعاء ويثقل وفي يوم الخميس يقيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته مريضا، فلما أن كانت صلاة العشاء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، يعني للصلاة. فينوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ليصلي فلا يستطيع، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحضروا المخضب، طست. فيحضرونه فيقول: صبوا علي من سبع قرب من ماء. فيصبون عليه من هذا الماء، فيجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه نشاطا، فيقوم ليخرج ليصلي بالناس فيغمى عليه. ثم يفيق، فكان أول ما سأل عنه: أصلى الناس؟ قالوا: لا. فيقول: صبوا علي من الماء. فيصبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام لينوء بنفسه ليصلي للناس فلا يستطيع، فيقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغمى عليه. ثم يفيق، فكان أول سؤاله: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. قال: فصبوا علي من الماء. فيصبون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي لينوء بنفسه ويقوم ليصلي للناس فيغمى عليه. ثم يفيق فيسأل: أصلى الناس؟ فيقولون: لا. فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما آيس من نفسه أن يصلي بهم، ثم يحبس عن الناس فلا يصلي بهم، حتى يأتيه يوم الأحد فيجد من نفسه نشاطا فيغتسل، ثم يخرج بين العباس وعلي بن أبي طالب تخط قدماه في الأرض والناس يصلون صلاة الظهر. فيشعر به الناس فيكبرون بأبي بكر ويسبحون، وكان أبو بكر لا يلتفت. فلما رأى ذلك نظر فوجد النبي، فجاء ليتنحى، فأشار إليه النبي أن يثبت. ثم يأتي العباس وعلي بن أبي طالب فيقيمان النبي بجوار أبي بكر فيأتم بصلاته، يعني النبي يصلي جالس ويأتم بصلاته أبو بكر، ويأتم الناس بصلاة أبي بكر لأن صوت النبي لا يخرج. فانظر هذا حاله مع الجماعة، ثم انظر يدخل بيته فلا يستطيع أن يخرج لهم. ثم لما كان اليوم الذي مات فيه في يوم الاثنين يجد الناس يصلون الفجر، فيجد من نفسه نشاطا فيقوم للأمة ويرفع الستار وينظر للمسلمين يصلون، فكاد الناس أن يفتتنوا لما رأوا النبي ووجهه كالمذهبة، فسبحوا بأبي بكر فأشار إليهم أهو قد اطمأن أنهم يؤدون فريضة ربهم. ثم ذهب وثقل عليه. فانظر لكلمات أخيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتضر: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يرددها حتى يقبض ويرفع إلى الرفيق الأعلى. هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صلاة الجماعة، وهذا حال الأمة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول محذرا للأمة: تنقض عرى الإسلام عروة، فأول عرى الإسلام تنقض الحكم، وآخرها الصلاة. فانظر بنفسك، آخر عرى الإسلام تنقض الصلاة، فهل تريد أن تسهم في انقضاض عرى الإسلام؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.